بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وأخبار متنوعة ومداخلات عديدة إن شاء رب العالمين. نتكلم في كثير من المجالات وفي كثير، ونعلق على الكثير من الأخبار الموجودة اليوم وأمس في الصحف المصرية والمواقع الإخبارية في طلقة حبر.
من أول السطر أكتب
طلقة حبر. مشاهدينا الكرام، أخبار عديدة، أخبار سياسية، أخبار دينية، أخبار أزهرية، أخبار تتعلق بكثير من الأمور. ولكن أعتقد أن أول خبر لا بد أن احنا نقوله في البداية تصريح اليوم للدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، بيقول ردا على الكثير من الشائعات التي انطلقت بأن المدارس ستؤجل، بأن أشياء عديدة، بأن ردا على تظاهرات أو اعتصامات أو المطالبة باعتصام مفتوح للمعلمين، فالدكتور أحمد جمال الدين بيقول الدراسة السبت ولا مبرر لتأجيلها، مستعدون للسنة الجديدة، دوريات أمنية لحماية التلاميذ، أثق في انتظام المدرسين الشرفاء من اليوم الأول. أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم أن الدراسة سوف تبدأ في جميع المدارس رسميا يوم السبت المقبل، ولا مبرر على الإطلاق لتأجيلها. قال الوزير في تصريحات خاصة للجمهورية أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول صدور قرار بتأجيل الدراسة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد الجاد للعام الدراسي الجديد، حيث انتهت أعمال الصيانة والترميمات ووصلت الكتب إلى المدارس، وتم تنفيذ حركات النقل والند بين المدرسين وسد العجز في التخصصات المختلفة. وأوضح أيضا أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتنظيم دوريات أمنية مشتركة حول المدارس على مدار اليوم الدراسي وعند دخول وخروج التلاميذ لحماية التلاميذ وتوفير أكبر قدر من الأمان والأمن لجميع أطراف العملية التعليمية. وهو بيقول أيضا وردا على المطالبة باعتصام مفتوح للمدرسين، بيقول أنه يثق في المعلمين الشرفاء الذين يقدرون ما تم إنجازه في الآونة الأخيرة من زيادة المرتبات والمكافآت والحوافز والخطوات التي تم اتخاذها في مجال ترقيات المعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين وتثبيت مدرسي العقود وعودة المدرسين المفصولين والمستبعدين أمنيا وغير ذلك. أكد أن النسبة الإجمالية لما يتقاضاه المعلمون من حوافز ومكافآت أصبحت تتراوح ما بين 235% كحد أدنى للمعلم المساعد. وأوضح أنه تمت الموافقة على تثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة الموجودين على رأس العمل في تاريخ تطبيق القانون رقم 155 لعام 2007 على وظيفة معلم مساعد أو تعيينهم على درجات دائمة في وظيفة مدرس ثالث، وتتخذ لاحقا إجراءات دخولهم لكادر المعلمين. وأيضا بيقول أنه تم حصر المعلمين الذين أمضوا عددا من السنوات يتجاوز المدة البينية بين الدرجة المالية التي يشغلونها والدرجة المالية التالية لها من خلال قاعدة البيانات بالوزارة، وبلغ عددهم عدد كبير. يعني المقصود في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام أن الراجل بيطمئن أولياء الأمور، الراجل بيطمئن الطلبة والطالبات والتلاميذ، من أجل أن بيقول الدراسة السبت ولا مبرر لتأجيلها. بيأكد للمدرسين اللي هم بيقولوا أنهم عايزين يعملوا اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم أن أنا هعمل لكم كل شيء. هذا هو المفهوم من الكلام الدكتور أحمد جمال الدين. وأيضا قبل العام الدراسي وبداية السنة الجديدة، مراكز الدروس الخصوصية بالواسطة رفعت شعارات الثورة ووضعت شروطا قاسية لقبول الطلاب والطلاب تربية الأزهر، تنفيذ مطالبنا أو الاعتصام. الاعتصامات بدأ يدخل أيضا عن طلبة الأزهر. بدأ طلاب جامعة الأزهر إنشاء الجروبات على الفيسبوك لتسهيل التواصل بينهم عند تنظيم التظاهرات أو الإضرابات. أنشأ طلاب كلية التربية بنين صفحة أطلقوا عليها عنوان اعتصام طلاب كلية التربية في أول يوم بالدراسة، مؤكدين خلالها أهمية تبني عدد من المطالب التي تحقق كرامة الطلاب، وفي مقدمتها إلزام شؤون الطلاب بحسن معاملة طلاب التربية. شكى طلاب التربية من تعنت الموظفين في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم لدرجة تصل ببعضهم للمبيت في الشارع بسبب رفض الموظفين إنجاز أوراقهم، خاصة أنهم يفدون من أماكن خارج القاهرة، حدد طلاب التربية الحقوق الأساسية التي يحرصون على تنفيذها مع بداية العام الدراسي الجديد، ممثلة في توفير البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق الاستيعاب والدراسة بيسر وسهولة بكافة الإمكانيات التعليمية المتاحة، والحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها الطلاب وفقا للأحكام واللوائح الجامعية التي تنظم العمل الأكاديمي، وحصول الطلاب على الخطط الدراسية الخاصة بالكلية أو القسم والتخصصات المتاحة له، والاطلاع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة، وإجراء تسجيل في المقررات التي يتاح له النظام وقواعد التسجيل مع مراعاة ترتيب الأولويات في التسجيل للطلاب وفق ضوابط عادلة عند عدم إمكانية تحقيق رغبات جميع الطلاب. بالتأكيد دي مطالب مشروعة، وللأسف أن كثير من المترددين على جامعة الأزهر بيقولوا أن ما حدش موجود فيها، رئيس الجامعة مش متواجد، في كثير من أساتذة الجامعة مش موجودين، يعني بيقولوا الجامعة خاوية. ده الكلام اللي بيتقال من كثير من الصحفيين اللي هم مندوبين جرائدهم في جامعة الأزهر، كثير من الطلاب بيقولوا هذا الكلام. فلابد من نظرة لجامعة الأزهر، لابد من رئيس الجامعة يعني العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لابد من أساتذة الجامعة العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحن في جامعة الأزهر. نعود مشاهدينا الكرام للأخبار السياسية. واللواء شاهين: الطوارئ لمواجهة البلطجة وتهديد أمن مصر، الضمانات الحقوقية مكفولة للمقبوض عليهم والمحاكمة سريعة، مصدر مسؤول: أيادي خارجية تحاول العبث باستقرار البلاد، الأحزاب والقوى السياسية تتحفظ وتحذر، شباب الثورة يدعو لمليونية الجمعة القادمة لا للطوارئ. اللواء شاهين أعلن مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء أركان حرب ممدوح شاهين الإخلال بالأمن العام وراء توسيع الطوارئ، مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات، ونريد تطبيق القانون لا الاعتقال. وبعد إصدار العسكري تعديلات في حالة الطوارئ، الأحزاب والقوى السياسية تتحفظ وتحزم، شباب الثورة يدعو لجمعة لا للطوارئ والوفد يأسف. دعوات لمليونيات 16 و30 سبتمبر ضد الطوارئ وفساد الإعلام، 6 إبريل والجبهة الحرة تدينان استمرار العمل بالطوارئ وتعتبرنه التفافا على إرادة الشعب، والدعوة إلى المليونيات قوى وأحزاب وائتلافات سياسية تؤيد وأخرى تعترض. القوى الوطنية، خدوا بالكم، القوى الوطنية والطيارات الدينية بالإسكندرية تجمع على إجراء الانتخابات. 9 أحزاب، خدوا بالكم من التصريح ده، 9 أحزاب و13 حركة وائتلافا تتحد لمواجهة الطيارات الدينية، 9 أحزاب و13 حركة وائتلافا تتحد لمواجهة الطيارات الدينية، وانشقاقات في جدار، يعني انشقاقات كبيرة في حزب الوفد. وزير التعليم، احنا سمعنا قراره وسمعنا تصريحه الآن، وزير التعليم بيقول: لن أقدم استقالتي ولم أتفاوض مع الإخوان ضد المعلمين. أكد وزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين في تصريحات خاصة أيضا بيقول أنه لا يتجاهل مطالب المعلمين أو إضرابهم أو إضرابهم المزمع عمله يوم السبت القادم مع بداية العام الدراسي الجديد، وإن كان موقف وزارة المالية ومجلس الوزراء غير مبشر بالتغيير الفوري والاستجابة لمطالب المعلمين، ونفى وزير التربية والتعليم أن يكون سفر الحضور مؤتمر الدول التسع الأكثر كثافة بالهند في الفترة التي قام المعلمون فيها بالاحتجاج أمام مجلس الوزراء بأنه نوع من التجاهل لمشاكلهم، وأضاف موسى أن الدليل على ذلك هو رفضه لحضور مؤتمرات أخرى قد تم تكليفه بها من قبل مجلس الوزراء قبل ذلك لمتابعة الأزمة التي تمر بها منظومة التعليم في مصر ومشاكل المعلمين. وفي نفس السياق أكد وزير التربية والتعليم أنه لا يتفاوض مع جهات أخرى أو فصيل سياسي حول الأزمة، في إشارة إلى الأنباء التي تناولت أنه قد تم التفاوض مع الإخوان حول هذه القضية، مؤكدا أن ما يهم هو مشاكل المعلمين والاستجابة لها ولا يهتم بمحاولات البعض تسييس القضية. هل ينجح المعلمون في اعتصامهم يوم السبت القادم؟ هل سيتم هذا الاعتصام؟ أعتقد أن لو تم هتبقى هناك مشكلة كبيرة جدا مع بداية العام الدراسي الجديد. هنيجي يعني وهنيجي الآن مشاهدينا الكرام لزيارة أردوغان لمصر وصحف إسرائيل بما تتحدث عن هذه الزيارة وأشياء عديدة، ولكن أنا عايز أجي في موضوع آخر وموضوع مهم جدا وأنتقل منه إلى هذه الأخبار مرة ثانية في خاص بالإعلام. في مقال مهم جدا للأستاذ ممدوح العشري الكاتب الصحفي الكبير في جريدة عقدات بيقول تحت مقاله كلمة لابد منها بشيء يثير الاشمئزاز. القنوات الجديدة اللي بيتكلم عنها الأستاذ ممدوح العشري هنشوف هو عاوز يقول إيه، إيه اللي بيدعوه للاشمئزاز، إيه العلامات التعجب وعلامات الاستفهام اللي بيطرحها في مقاله. هنحاول نتعرف على هذه العلامات وعلامات التعجب والاستفهام من كاتب المقال الأستاذ ممدوح العشري الكاتب المحترم. أستاذ ممدوح
أهلا وسهلا، إزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بك، إزي حضرتك؟
كل سنة وسيادتك طيب.
طب الصحة والسلامة، عايز توصل رسالة تقول إيه يا أستاذنا؟
والله هو طبعا بالنسبة للقنوات دي واللي تم بثها بعد الثورة وبعدد كبير جدا عليها العديد من علامات الاستفهام لما يقدم فيها، وعشان أقدر أن أنا أقيم هذه القنوات التقييم الصحيح فعلينا أن ننظر لما تقدمه من محتويات ونحلل هذه المحتويات. ومن يقدم هذه المحتويات في البداية وجدت أن كل من يعمل في هذه القنوات كان يعمل في تلفزيون مصر، وهذا يعني انتقال نفس الفكر الذي كان يدار به تلفزيون قبل الثورة إلى هذه القنوات بعد الثورة. وطبعا الفكر ده فكر قديم بيعتمد على التلقين وبيعتمد على حاجة أنا أسف أن أنا أقولها، وهي استغباء المشاهد المصري، وللأسف أنهم لم يصل إلى فكرين حتى الآن أن الشعب المصري شعب ذكي يستطيع أن يفرق بين الغث والسمين. الناس دي يعني ظلوا يتحدثون طيلة 30 سنة وفي النهاية فعل الشعب ما يؤمن به ويعتقد، وضاعت المليارات التي صرفت على الإعلان المرئي والمسموع والأفلام والمسلسلات والمسرحيات كلها هلا، والشعب المصري لم يلتفت إلا لإرادته، ولكنهم للأسف برضو أقولها للأسف الشديد تاني لم يتعلموا الدرس حتى الآن. وبرضو من الحاجات أن أنا لاحظتها وجدت أنهم بيستضيفون شخصيات معروف انتماءاتهم، وبالرغم من ذلك بالرغم من انتماءات هؤلاء الناس غيروا بلودهم تماما وارتدوا ماسكات جديدة ظنا منهم أن الشعب المصري بينسى ونسى ما قالوه وما فعلوه، ونجد الواحد فيهم يقول أنا قلت لرأس النظام كذا وهاجمته وحينما قامت الثورة كنت في ميدان التحرير، أو يقول آخر نظرا لسني لم أستطع الذهاب وذهب أولادي وأحفادي وفعلوا وفعلوا، ونسوا أو تناسوا أن ذاكرة الشعب المصري ذاكرة حديدية لا يمكن أن تنسى أبدا من يسيء إليها أو أساء إليها. هذا ما كنت أحاول أن أقدمه أو أقوله من خلال هذه المقالة.
جميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح العشري، شكرا جزيلا لك. صحف إسرائيل، صحف إسرائيل مشاهدينا الكرام، واشنطن منعت أردوغان من زيارة غزة، وتل أبيب قلق من زيارته للقاهرة وتتهم بمحاولة إشعال الأزمة مع مصر. مرة تانية، تل أبيب قلق من زيارته للقاهرة وتتهم بمحاولة إشعال الأزمة مع مصر. صحف عالمية، جولة أردوغان محاولة تركية لتعزيز مكانتها في العالم العربي وتقابلها عزلة إسرائيل وتضاؤل الدور الأمريكي. بالتأكيد الزيارة دي فيها كلام كتير، فيها ما بين مؤيد ومعارض كتير، اللي مؤيد طبعا لموقف أردوغان لقيام تركيا بطرد السفير الإسرائيلي، بالتأكيد رسالة قوية لها معاني كتيرة، ولكن أنا أعتقد أن في ناس كتير من العقلاء اللي هم الآن بيروجوا للنظام التركي لعلمانة تركيا من أجل أن تنفذ وتطبق هنا في مصر. أعتقد أن مشايخنا وعلمائنا، أعتقد والعلم لله والأيام ستثبت هذا الكلام، أعتقد أنهم سيكون لهم موقف تجاه التجربة التركية لتطبيقها في مصر، لأن كتير بيروج لهذا الفكر الآن. حتى للأسف أن بعض من المذيعين اللي بنقول عليهم المذيعين المشهورين في إحدى القنوات بيروجوا للنظام التركي، ويشوفوا الراجل أردوغان هو جاي وجايب مراته وهي لابسة حجاب كده، حجاب نص نص، فبيقولوا طب ما هو الإسلام هو والوسطية هي، طب ليه بقى انتوا قاعدين تعقدوا الدنيا، وليه انتوا قاعدين تبقوا متشددين وقاعدين ليه تبقوا متعصبين، هو ده الإسلام وده الشكل اللي احنا عايزينه يطبق في مصر. ده بيروجوا له على إحدى القنوات الفضائية الجديدة، زي ما كان بيقول الأستاذ ممدوح العشر الآن عن القنوات اللي بيثير اللي اشمئزاز. أيضا بالمناسبة أيضا يعني في مذيعة أيضا طالما بنتكلم عن المذيعين عندها حساسيتها الإسلامية زايدة شوية، بمعنى هي مذيعة لها برنامج يومي على قناة، على قناة مصرية هي قناة دريم، برنامج يومي. لما بتيجي تشوف سبحان الله أي برنامج عندها أي حلقة من حلقاتها لما بيبقى فيه عنصر إسلامي أو عنصر بيتكلم في الدين أو عنصر بيقول قال الله وقال الرسول أو عنصر بيدافع عن الفكرة الإسلامية عن المنهج الإسلامي عن التيار الإسلامي، وفي المقابل له اتجاه علماني أو ليبرالي أو يساري أيا كان بس هو بعيد عن الكلام في التيار الإسلامي، بتلاقي دايما لو الرجل أثبت نفسه هذا الرجل الإسلامي المفكر الإسلامي أو الأستاذ الإسلامي أو المتحدث باسم التيار الإسلامي أو إلى آخره ويبدع ما شاء الله وربنا بيوفقه، بتلاقي في المقابل مباشرة بتحيده وبتدي الفرصة للطرف الآخر، ولو جه يتكلم الإسلامي بيتضايق عليه شوية من أجل أن الرجل ده الرجل التاني صاحب المنهج المختلف هو اللي ياخد فرصته وهو اللي يتكلم. حاجات كتير هنقول، مصادر قضائية تكشف، الدستور بتتكلم عن الموضوع اللي اتكلمنا فيه الحلقة الماضية، السعودية تمول الجمعيات المشبوهة لزعزعة الاستقرار وتدمير الثورة. طب ما كان الأول قطر، احنا دخلنا في السعودية، كان الأول المرة اللي فات بنقول قطر، دلوقتي دخلوا ايه على السعودية ومانش عارف. سبحان الله الدستور بقالها كم عدد حلقات يومية يومية عن السعودية، انا مش عارف ايه الغرض او ايه الوسيلة اللي هم عاوزين يوصلوها لقارئ جريدة الدستور اليومية. يوميا هجوم شرس على السعودية، كل السلبيات اي حاجة اتكلم عن السعودية، فهم دخلوا دلوقتي بيقولوا ان السعودية تمول الجمعيات المشبوهة لزعزعة الاستقرار وتدمير الثورة. وانا بقول المصدر القضائي ووزارة العدل قالوا ده كانت قطر هي اللي بتمول، قطر هي اللي بتمول المنظمات والجمعيات الجمعيات الأهلية، الوقت دخلوا قالوا السعودية هي اللي بتمول، لا مش قطر. طيب على العموم لما نشروا الموضوع المستشار الخضيري بيطالب وزير العدل بتقديم ملف الجمعيات إلى النائب العام، وزكريا عبد العزيز يدعو لإحالة الخونة إلى المحاكم العسكرية ومقاطعة الدول المتورطة. ليه؟ للأسف أنا عايز أقول حاجة يعني سبحان الله إحنا لاحظوها كده، ان دايما اي حاجة في الجرائد بمثلا عنوان معين منشط معين اتجاه معين ضد فصيل معين يقوم جايبين المجموعة يلا احنا بنقول ان في السعودية بتمول جمعيات مشبوهة او منظمات مشبوهة في مصر، يلا اشتغل عن السعودية اشتغل. طب ما تحقق، يعني اتحقق من الكلام، اتحقق بس من الكلام يا سيادنا يا علماءنا يا اساتذتنا، يا اساتذتنا في القانون واساتذتنا في القضاء واساتذتنا في التعليم واساتذتنا في كل التخصصات، نتأكد بس. لان ايه اللي بيحصل؟ بنتأكد في النهاية ان الخبر غلط فبيبقى شكلك وحش انت كمصدر وصرحت التصريحات خطيرة جدا، ولكن في النهاية بيبقى شكلك وحش لان انت ادليت بتصريح بناء على التصريح الخطأ اللي نزل في جريدة ايا كانت الجريدة او ايا كان الموقع، فبتقول دايما تصريح عليه وبيطلع الكلام غلط ويبقى في النهاية شكلك مش كويس. هنيجي للتربية والتعليم، هنيجي تاني نعود للتربية والتعليم وتنسيق الجامعات. قبول 84 ألف بالكليات والمعاهد العليا في نتيجة تالتة تنسيق والتحويلات يوم 14. تعالوا مع بعض نشوف التأكيد على عدم تأجيل الدراسة كما أكد وزير التربية والتعليم في التصريح اللي احنا قلناه اليوم في تصريح خاص لجريدة الجمهورية. هنعرف ايه الاستعدادات اللازمة والمهمة، وردا ايضا على اعتصام المعلمين اللي هم ناويين يعتصموا يوم السبت، هنعرف ايه العلاقة بين الكلام ده كله، وتحليل مع الكاتب الصحفي الحبيب الأستاذ مجدي طنطاوي. السلام عليكم.
نعرف ايه العلاقة بين الكلام ده كله وتحليل مع
الأستاذ مجدي.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الله يكرمك أستاذ مجدي، إيه الأخبار؟
الحمد لله تمام، وإن شاء الله قناتنا بخير دائما بأمر الله.
إن شاء الله. ما الجديد؟
والسعودية يعني بأمر الله يعني لن ينالها هذا الطوب القبيح لا الدستور ولا غيره، كلها جرائد صفراء لها غرض وتنفذ أجندات، نسأل الله يعني أن يجعل كيدها في نحرها يعني.
يا رب. الجديد في التربية والتعليم يا أستاذ؟
فيما يتعلق بالتربية والتعليم من ناحية العام الدراسي الجديد، الدكتور أحمد جمال الدين الرجل تحدثنا معه وقال بوضوح شديد جدا أنا حريص على أن ينتظم العام الدراسي من أول يوم يوم 17 السبت القادم إن شاء الله في كل المحافظات، والمحافظات اللي تبدأ الأحد هتبدأ الأحد، وإن هو أبى أن يؤجل سير العام الدراسي لأن هو يرى أن مصر أصبحت أكثر أمانة وعادت إلى سيرتها الأولى، وإذا كانت هناك بعض القلاقل البسيطة، فهو اتفق مع الجهات الأمنية وفقا لكل محافظ وعنده مديرية الأمن، فكل محافظة سوف تقوم بعمل ورديات أمنية أمام المدارس للحفاظ على التلاميذ وحمايتهم حتى يبدأ العام الدراسي الجديد من أول يوم بانتظام.
طيب.
لكن فيما يتعلق أستاذ ملهم، دعني أكون معك صريحا، يعني ما زال المعلمون لهم الكثير من المطالب بكل أسف لم تتحقق. على سبيل المثال اللي زينا طلبوا التسوية عندما حصلوا على مؤهلات عليا، والنحاس رئيس الجهاز المركزي بكل أسف يعني وعدهم أكثر من مرة، وإن كان تحدثت مع الدكتور رضا أبو سريع منذ ساعات عن هذه الأزمة وقال أنا مش عارف أعمل إيه، إحنا بعتنا جواب مرة واثنين وثلاثة وأربعة لمستشفى صف النحاس وكل يوم يعد إن المشكلة سوف تحل في حينها ولا مجيب، والأزمة بتتفاقم وهؤلاء المعلمون الشرفاء يبحثوا عن حقوقهم. لكن برضو إحنا عندنا ثقة بمعلمين مصر أنهم ضحوا كثيرا من أجل هذا الشعب وهيبدأوا العام الدراسي إن شاء الله بدون مشاكل.
طب لو تم هذا الإضراب، لو تم هذا الإضراب يا أستاذ مجدي؟
طبعا لو تم هذا الإضراب هيحصل تأجيل زي ما حصل في التعليم العالي. دعنا نكون أكثر وضوحا، يعني التعليم العالي كان المفترض برضو أنه هيبدأ يوم 17.
طيب.
وعندما هدد أعضاء التدريس بالإضراب يوم الأحد الماضي أجل العام الدراسي إلى أول أكتوبر.
أيوه.
وقد يضطر وزير التعليم العالي إلى تأجيله أيضا بعد أول أكتوبر، قد يضطر خوفا من المظاهرات وخوفا من استغلال وجود الطلبة.
إن تم الإضراب إن تم الإضراب
نعم
بقول إن تم الإضراب
إن تم الإضراب إن تم الإضراب قد يتأجل هذا. لكن أنا بزعم أو يعني بعتقد أن بالنسبة للمعلمين أن الناس متأكدين أن دكتور أحمد جمال الدين غير حريص عليهم وعلى مصالحهم، وأنه يدافع عن زيادة مرتباتهم وأجورهم وحوافزهم، وأنه مستمل على أن يأتي لهم بحقوقهم المطلوبة منذ زمن بعيد، وهم يشعرون بهذا فضلا على أنه هو يتعامل مع المعلم بقيمته وكرامته وهو حريص على هذا. فأنا أزعم أن الإضراب لن يتم وأن العملية التعليمية سوف تبدأ في توها وفي حينها 17 الشهر الجاري بأمر الله.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجدي، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. يعني هيبقى في أزمة إن تمت يوم السبت القادم إضراب المعلمين، إحنا هنتابع الأحداث وهنشوف وربنا يسرها ويسرها على البلد. يعني إضراب المعلمين يوم السبت. أيضا طلعت إشاعة، إشاعة قوية جدا، إن سائقو هيئة النقل العام هيبقوا عاملين إضراب أيضا يوم السبت القادم، ولكن هم نفوا هذا الكلام اليوم. دي إشاعة طلعت قوي وكتير من الصحف تكلمت في الموضوع ونشرت الكلام إن سائقو النقل العام يبدأون إضرابا عاما يوم السبت القادم. مواقع إخبارية كتير تكلمت في الموضوع، ولكن هم النهاردة سائقو هيئة النقل العام يؤكدون إضراب السبت القادم شائعة مغرضة، حصلنا على زيادات في الأجور والعلاوات ولن نتظاهر. نفى سائقو هيئة النقل العام بالقاهرة مشاركتهم في إضراب يوم السبت القادم، وبيقول عاطف فتحي سائق وعماد رشاد وإبراهيم فتحي إن العاملين بالهيئة حصلوا على حقوقهم، وأن الزيادات التي تم إضافتها للمرتبات والعلاوات بعد الثورة قد لبت مطالب العاملين بالهيئة. وأكد العاملون بفرع الهيئة بموقف أحمد حلمي وأعضاء اللجنة النقابية أن هذه الشائعة مصدرها إحدى الصحف الخاصة، وهي أخبار كاذبة تساهم في نشر الفوضى التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعطيل المصالح العامة للمواطنين، كما أكد ذلك العاملين بموقف الهيئة بميدان عبد المنعم رياض ومعظم السائقين بمختلف الفروع والخطوط. شائعات، كله بيطلع شائعات. هيكل، أسامة هيكل وزير الإعلام بيقول الجزيرة مباشر مصر لم تحترم القانون وأتحدى وجود ترخيص لها، ليس معنى مزاولتها العمل أنها أصبحت واقعا، ادعاء إغلاق 16 قناة فضائية كلام كاذب. تاني، ادعاء إغلاق 16 قناة فضائية كلام كاذب، ده الكلام اللي بيأكده أسامة هيكل وزير الإعلام في مؤتمر صحفي أمس، وقال إن إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر ليس مقصودا به محتوى هذه القناة، كما أن قناة الجزيرة الأصلية التي بها ترخيص فإنه لم يمس أحد، كذلك قناة الجزيرة الدولية. وبيقول إن هذا القرار يتعلق بقضية سيادة الدولة المصرية وهيبة قوانينها. ورئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بيقول وقف تراخيص الفضائيات المسيئة يتصدى للتجاوزات، حرية التعبير مكفولة، نرحب بالقنوات الجادة والمسؤولة. وإخلاء سبيل مهندس الجزيرة ورئيس التلفزيون صلاح الدين مصطفى بيقول لا توجد خطوط حمراء ومصلحة مصر فوق كل اعتبار. أيضا مشاهدينا الكرام سؤال بتطرحه جريدة الأهرام، هل تحتاج الفضائيات ضوابط لتحقيق الحرية المسؤولة؟ مع خبراء الإعلام بيؤكدوا بالفعل لابد أن يكون هناك ضوابط. أيضا مشاهدينا الكرام المستشار الزند في مؤتمر صحفي، المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء بيقول ليس بيننا قضاة فاسدون لنطهرهم، الجمعية العمومية وافقت على مشروع السلطة القضائية، سنقاضي مكي حتى نأخذ حقنا. طبعا الكل عارف أن الأزمة اللي تمت من قبل كده وكلام المستشار أحمد بكي بأن هناك يعني هناك فساد في القضاء وفي المنظومة القضائية وإلى غير ذلك، فالمستشار الزند رئيس نادي القضاء بيرد سنقاضي مكي حتى نأخذ حقنا. والجمهورية تكافئ المتفوقين أوائل الثانوية الأزهرية في تركيا الخميس القادم، بشرة جميلة، أوائل الثانوية الأزهرية في تركيا الخميس القادم، تسافر الخميس القادم رحلة أوائل الثانوية الأزهرية إلى تركيا التي تعدها جريدة الجمهورية بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية التركية، والرحلة تستمر أسبوع كامل يطلع فيها الطلاب على معالم تركيا الإسلامية ويلتقون ببعض مفكريها وعلماء. أيضا مشاهدينا الكرام معنا شرف في بشرف بحث في اجتماع موسع برنامج الدولة للإسكان، مليون وحدة سكنية لمحدود الدخل و250 ألف قطعة أرض للعائلات، فرص عمل لعشر ملايين شاب خلال خمس سنوات. يا رب الكلام ده يتنفذ، بس يا رب. التصريحات جميلة وما أحلاها وما أروع هذه التصريحات. اتكلمنا مع الأستاذ مجدي طنطاوي عن التربية والتعليم وعن بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت القادم، وفي المقابل إضراب المدرسين والمعلمين المحترمين، هنشوف النتيجة هتصل لإيه، هل سيتم تأجيل العام الدراسي الجديد لشهر أكتوبر، هنعرف مع الأيام ويوم السبت هيبين لنا حاجات كثيرة جدا إن شاء الله. طيب ده في التعليم، طيب التعليم الجامعي ماذا يتم فيه من انتخابات وفتح باب للترشيح وأشياء عديدة ومناوشات ويعني حاجات كثيرة جدا، نتعرف على هذا الكلام وما يتم الآن في الجامعات من الكاتب الصحفي الجميل أستاذنا الأستاذ رفعت فياض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ مولى.
أستاذ رفعت أهلا بك، تفضل.
أهلا بك. هو طبعا حالة الارتباك ما زالت حتى الآن في الجامعات المصرية موجودة في مختلف الجامعات، حتى أن بعض التظاهرات بدأت اليوم في جامعة عين شمس احتجاجا على ما يحدث بالنسبة للانتخابات الجامعية. أستاذ منهم كما هو معروف أن الفتح الباب التقدم للترشيح لتولي مناصب القيادات الجامعية بدأ من رئيس الجامعة ثم العميد ورؤساء الأقسام قد اقتصر على من انتهت مدتهم القانونية فقط، غير التوجه الذي كان سائدا بدءا من روح ثورة 25 يناير والاستفتاء الذي شمل كل أعضاء هيئة التدريس على مستوى كل الجامعات المصرية وأكد 83.5% منهم على أن يكون هناك اختيار لكل القيادات الجامعية بلا استثناء بطريقة الانتخاب الحر المباشر، خاصة بعد أن كان مجلس الوزراء قد قرر تنحية كل هذه القيادات أو اعتبار أن كل الأماكن الخاصة بهم شاغرة بدءا من أول أغسطس. لكن حدث نوع من التراجع من قبل مجلس الوزراء بسبب ضغوط رؤساء الجامعات وبقية القيادات الجامعية التي لم تنتهي مدتها، وبالتالي تم إقرار أن يكون الانتخابات لمن انتهت مدتهم فقط، وهذا عدد قليل مقارنة بإجمالي القيادات الجامعية. ما حدث في الجامعات حاليا أن بعض الكليات رفضت المشاركة في العملية الانتخابية أو التقدم للترشيح، وكليات أخرى حدث فيها تناحر شديد جدا، وكليات ثالثة تؤكد الظواهر أنه ستحدث بها كثير من الاعتراضات والاعتصامات والإضرابات لعدم إجراء انتخابات للقيادات الجامعية بها.
تمام، الرسالة وصلت، شكرا جزيلا أستاذ رفعت. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، شكرا جزيلا لك. الأئمة، ائتلاف شباب أئمة الأوقاف، الاعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبنا، في اعتصام مفتوح بالفعل لمجلس الوزراء، مطالب من؟ بيبلغوني بيقولوا ان مجلس الوزراء وافق على تلبية مطالب، مطالب من؟ مطالب مين؟ مطالب الأئمة. طيب جميل، الآن مجلس الوزراء وافق على تلبية جميع مطالب أئمة الأوقاف. طب ده شيء جميل، إن ائتلاف شباب أئمة الأوقاف، وهيعملوا منشور رسمي بهذا الكلام، وهيكون هذا المنشور موجود في مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية يوم الأحد القادم. طيب ده شيء جميل وتلبية، لأن كان فيه يعني هتبقى مشكلة كبيرة الجمعة القادمة، إن يعني الأئمة كتير من الأئمة أعلنوا إن هم لن يصعدوا المنبر. أنتم متخيلين؟ أئمة الأوقاف أعلنوا أنهم لن يصعدوا المنبر في خطبة الجمعة القادمة، ده مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. تخيلوا وهم بيطالبوا من هذا الكلام بمطالبهم المشروعة من بعد ثورة 25 يناير مباشرة، اتكلموا وقفوا أمام وزارة الأوقاف، راحوا أمام مجلس الوزراء، راحوا في كل مكان وصوتهم انبح، ولكن ما حدش بيسمع. ولكن نحمد ربنا إن مطالبهم، إن مجلس الوزراء الآن اتفق وقال إن احنا سنحقق مطالب ونلبي مطالب وأئمة الأوقاف. شيخ الأزهر بيقول لجنة لفحص ملفات معاهد القراءات، لجنة لفحص ملفات معاهد القراءات. وزير الأواف بيقول 15% من إسكان الهيئة للدعاء، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية بيقول الدراسة السبت ولا تأجيل، ده في الأزهر، الدراسة السبت ولا تأجيل. أكد الشيخ عبد التواب عبد الحكيم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لبدء الدراسة بجميع المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية السبت المقبل، مشيرا إلى أنه لا نية لتأجيل الدراسة. قال أنه سيكون بجولة تفقدية أول أيام العام الدراسي الجديد على بعض المعاهد للتأكد من الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وإعفاء 250,000 طالب أزهري من المصاريف. قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إعفاء جميع الطلاب الأيتام بالمعاهد الأزهرية من المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر أن الإعفاء يشمل حوالي 250,000 طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية قبل الجامعية، وأضاف أنه يتم صرف إعانات لحوالي 500,000 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات على مستوى الجمهورية. وقال إن المصاريف الدراسية المقررة بقطاع المعاهد والتي يتم إعفاء الأيتام منها كالآتي: 30 جنيه للتمهيدي، و36 جنيه للابتدائي، و46 جنيه للإعدادي، و95 جنيه للثانوي. والشيخ المحلاوي، فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي طبعا الداعية الإسلام المعروف ربنا يبارك في عمره يا رب اللهم أمين، بيقول الانضباط الأمني مسؤولية المجلس العسكري، الانضباط الأمني مسؤولية المجلس العسكري. وأيضا معانا مشاهدينا الكرام سفير الدنمارك يأمل إغلاق ملف أزمة الرسوم المسيئة، وبقول أيضا صدق أو لا تصدق عمداء جامعة الأزهر كلهم بالوكالة، عمداء جامعة الأزهر كلهم بالوكالة وبالإجماع الجمعية الشرعية مسؤول مساعدات الصومال. قررت الجمعيات الإغاثية والخيرية في مصر قررت الجمعيات الإغاثية والخيرية في مصر اختيار الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتب والسنة للإشراف والتنسيق في توصيل المساعدات للصومال. وصرح الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية بأن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بكل منظماته ولجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب وقع اختيارهم على الجمعية الشرعية لتتولي نقل تبرعات الشعب المصري إلى الصومال، وذلك بعد أن نجحت الجمعية وحدها في جمع أكثر من 40,000,000 جنيه. وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لتيسير نقل التبرعات ووقع اختيار الجمعية على الشيخ مصطفى اسماعيل نائب الأمين العام ورئيس لجنة الإغاثة بها للقيام بالتعاون مع مختلف المؤسسات الخيرية والرسمية في مصر لسرعة نقل المساعدات نظرا لخطورة الأوضاع الصحية في مصر. ده شيء جميل. وبالتأكيد طبعا لما فتحنا ملف الصومال في أكثر من حلقة في برنامج ميدان التغيير في شهر رمضان هنا على شاشة القناة وقلنا وكان عقدنا أول مداخلة في هذا الموضوع وقلنا مع الدكتور مختار المهدي بالتأكيد وقلنا أن الجمعية الشرعية هي اللي تقدر توصل الموضوع. فلما يتم الجمعيات الإغاثية والخيرية كلها ونقابة الأطباء ولجنة الإغاثة يختاروا الجمعية الشرعية ده شيء جميل. وده كانت نتيجة ثقة في الجمعية الشرعية وإحنا أعلننا رقم حساب الجمعية الشرعية لمن يريد التبرع لشعبنا والإخواننا في الصومال. والمتحدث الإعلامي باسم نقابة الدعاة تحت التأسيس بيقول الروتين وتعنت المسؤولين وراء تعطل ملف النقابة بمجلس الوزراء. طبعا الأئمة بيطالبوا بإنشاء نقابة وكان هناك تصريح لوزير الأوقاف إن هو بيرفض هذا الموضوع. يعني حنقول آخر تصريح للقيادية الإخوانية الدكتورة منال أبو الحسن بتقول نرفض ترشيح المرأة أو الأقباط لرئاسة الجمهورية، المساواة بين الجنسين يكبت حواء خسائر فادحة. وبتقول واجهنا المؤامرات الدولية ضد الأسرة ودعمنا الرؤية الإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني أصدرت قوانين معيبة بمساعدة سوزان مبارك. دي الدكتورة منال أبو الحسن أستاذ الإعلام بجامعة 6 أكتوبر وجامعة الأزهر، وهي بتعتبر واحدة من أبرز الأخوات المسلمات، وهي خاضت الانتخابات ضد واحد من رموز نظام الرئيس السابق وهو سامح فهمي وزير البترول السابق. بتقول نرفض ترشيح المرأة أو الأقباط لرئاسة الجمهورية. دي كانت أهم الأخبار مشاهدينا الكرام اللي كانت معنا في حلقة اليوم، أخبار عديدة متنوعة بنركز فيها على ما يخص المشاهد لأن احنا ملينا من مسألة السياسة. كل يوم بنتكلم في السياسة، كل البرامج بتكلم في السياسة، ولكن احنا محتاجين اللي يكلمنا في التربية والتعليم عشان نعرف ولادنا هيدخلوا مدارس ولا مش هيدخلوا. عايزين نعرف ولادنا وأحبابنا وشبابنا وإخواننا وأخواتنا هيدخلوا الجامعات ولا مش هيدخلوا. الأزهر والأوقاف، أشياء عديدة نتكلم فيها دائما مشاهدنا الكرام، لأن زي دايما ما بقول برنامج الملف ده برنامج حضراتكم، وكل البرامج اللي بنقدمها دي برامج حضراتكم مشاهدنا الكرام. تعالوا مع بعض نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع عالم سعودي وداعية بارز من علماء المملكة العربية السعودية وكلام في أشياء مهمة، وسيكون المحور الأساسي في البداية معه الاتهامات الموجهة للسعودية. ابقوا معنا.
عشان الناس وفيه أمي